بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. ولا نزال نذكر جرائم بني إسرائيل وقصصهم الغريبة مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واليوم نحن مع حادثة جرت معهم عندما كانوا في التيه، عندما كانوا في الصحراء، طلبوا من سيدنا موسى السقيا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، يعني جاءهم الماء بطريقة عجيبة غريبة، وهي أن الله عز وجل أخرج لهم من الحجر ينابيع يشرب منها كل قوم وكل فرقة، لهم موضع خاص من هذا الحجر تسيل إليهم المياه ثم يشربون، قد علم كل أناس مشربهم. فهذا حدث عظيم ومعجزة بليغة، وكانوا يحملون هذا الحجر في سفرهم، وكلما أرادوا الماء سال إليهم الماء من هذا الحجر العجيب. طبعا إخواننا، هذه معجزة وهذا أمر خارق للعادة، والله عز وجل قادر على أن يسيل الماء من أي مكان شاء، أن يخلق الماء في أي جسم شاء. نحن اعتدنا أن تسيل المياه من ينابيع، من جبال، من صخور، من كهوف، من أودية، وأن تنزل من سحاب ومن أمطار وكذا، هذا شيء معتاد. لكن أن تسيل المياه بهذه الطريقة فهذا شيء غير معتاد. ونبينا عليه الصلاة والسلام أعطاه الله معجزة أن سال الماء من بين أصابعه، فكان الماء الذي سال من بين أصابع رسول الله هو أطيب ماء خلقه ربنا عز وجل. نعم.
وإذ استسقى موسى لقومه، موضع إذ نصب،
يعني إذ منصوب على الظرفية على المفعولية. نعم. واذكر إذ ذاك الحدث، اذكر ذاك الحدث. نعم.
كأنه قيل واذكروا إذ استسقى، أي استدعى أن يسقى قومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر.
أن استسقى السين والتاء في أول الفعل تكون للطلب غالبا، استغفر طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا. فالله يقول وإذ استسقى موسى لقومه، إما بناء على طلبهم لما شكوا له، وإما ابتداء من نفسه لما رأى من حاجتهم وشدتهم.
عطشوا في التيه، فدعا لهم موسى بالسقيا، فقيل له اضرب بعصاك الحجر، واللام للعهد.
ملاحظين إخواننا أنه العصا التي كانت في يده هي عصا، يعني من عصا شيء طبيعي، أي عصا، لكن جعل الله فيها من الأسرار والمعجزات الشيء الكثير. ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ضرب بها الحجر، نعم، فانفجرت منه 12 عينا، لما رماه على الحيات التي كانت مع السحرة، نعم، فأكلت تلك الحيات. إذا قلنا نعم، فإذا هذه إخوان عصا واحدة جعل الله فيها كثيرا من المعجزات.
واللام للعهد،
أنلام الحجر، الحجر إخوانا، اضرب بعصاك الحجر، الحجر المعهود. نعم.
والإشارة إلى حجر معلوم.
نعم.
فقد روي أنه حجر طوري حمله معه،
الحجر من الطور حمله معه، وكلما ضربه بالعصا انفجر الماء من هذا الحجر. يعني هذا الحجر مهما كان عظيما حجمه محدود، كيف يأتي منه كل هذا الماء؟ طبعا بخلق الله عز وجل، لا إشكال في ذلك. يعني عندما تسيل المياه من جبال تكون هذه المياه مخزنة في الجبال في صخور مائية معروفة، لكن هنا الماء يخلق في هذا الحجر ليس مخزونا فيه. إذن هذه معجزة أخوانا من جهتين، أن الماء خلق في الحجر ولم يكن مجتمعا فيه، ثانيا أنه كان بضربة من عصا موسى.
وكان مربعا له أربعة أوجه، كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين، لكل سبط عين، وكانوا 600,000، وسعة المعسكر 12 ميلا.
نعم.
أو للجنس.
إذن القول الأول أن الحجر هو حجر معهود وتكون أل للعهد ويكون الحجر معلوما معينا، أو نقول أل الجنسية، أي يضرب أي حجر، هذا أو ذاك أو ذاك. والحقيقة أن المعجزة تكون أوضح وأبلغ في الوجه الثاني، أنه الآن أي حجر ضرب به موسى، نعم، فإنه تنفجر منه هذه العيون، والله تبارك وتعالى قدرته مطلقة، لا يرتبط ذلك لا بحجر ولا بعصا، وإنما بقول الله تعالى كن فيكون.
أيضرب الشيء الذي يقال له الحجر،
يعني أي حجر. إذن عندنا أل فيها قولان، قول الأول أنها للعهد ويكون الحجر معينا، أو للجنس ويكون الحجر غير معين.
وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة.
نعم.
فانفجرت الفاء متعلقة بمحذوف،
فضرب فانفجرت، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. طب الفاء معطوفة على إيش؟ على قلنا؟ لا، على اضرب؟ لا، وإنما على فعل مقدر تقديره. ماذا فعل موسى؟ فضرب موسى الحجر فانفجرت. وكثيرا ما يحذف ذلك اختصارا مع وضوح المعنى، لأن الاختصار أيها الإخوة مع وضوح المعنى هذا من علامات البلاغة والفصاحة عند المتكلم. والعرب كما تعتني بالبيان تعتني بالاختصار.
أي فضرب فانفجرت، أي سالت بكثرة.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. كيف؟ إذا إنسان الآن كان مسافرا في الصيام في رمضان أو كان مريضا، لماذا تلزمه العدة من أيام الأخرى؟ لأنه أفطر. طب لم يذكر الفعل هذا التقدير، فمن كان مريض منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة. إذن هذا الفعل مقدر، لكن لاحظوا كم قرأنا الآية ما خطر ببالنا أن هناك فعل محذوف مقدر. ليه؟ للمعنى واضح. طب إذا إنسان الآن كان مسافر في رمضان ومريض وصام ما فطر، عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء. إذن معنى ذلك أن العدة من أيام الأخر مترتبة على الإفطار، وهذا من الحذف الذي لا يخل بالمعنى.
أو فإن ضربت فقد انفجرت.
نعم.
وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ.
فاء الفصيحة، ما هي فاء الفصيحة؟ هي التي تفصح عن شرط مقدر، تفصح عن شرط مقدر. إذن هي فاء رابطة لجواب الشرط. طيب أين الشرط؟ لا، لم يذكر، لكن هذه الفاء تدل عليه. هذا إذا وجه آخر. وجه الأول ما هو؟ أنها معطوفة على فعل مقدر، أي فضرب موسى الحجر فانفجرت.
منه 12 عينا على عدد الأسباط، وقرئ بكسر الشين وفتحها، وهما لغتان وعينا تمييز. قد علم كل أناس كل سبط مشربهم عينهم التي يشربون منها.
سبحان الله أخواننا، يعني انظروا إلى هذه النعم والعطايا التي أعطيها بنو إسرائيل، يعني أعطوا طعاما، نعم، ونزلنا عليهم المن والسلوى، وهنا أيضا أعطوا ماء للشراب، وجاءتهم النعم متنوعة متعددة، لكن خبث الطوية كانت أغلب وكانت أعظم، لذلك لم ينتفعوا بكل هذه الآيات، بل كلما جاءتهم آية من هذه الآيات فعلوا جريمة أخرى من الجرائم التي سجلت عليهم في حق الله عز وجل، وفي حق الأنبياء، وفي حق بعضهم، وفي حق الصالحين منهم. يعني جرائم بني إسرائيل إخواننا كثيرة ومتعددة ومتنوعة، والله عز وجل ذكر لنا إنعامه عليهم وذكر لنا جرائمهم في حق الله وفي حق أنبياء الله وفي حق أولياء الله. يعني كفروا بالله عز وجل وعبدوا العجل، طعنوا بموسى وطعنوا بهارون، قتلوا الأنبياء، آذوا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني كل هذه الجرائم كانت مع وجود كل هذه النعم، وهذا هو الاستدراج. كلما جاءتهم نعمة، كلما فعلوا معصية جاءتهم من الله نعمة. لماذا؟ ليكون ذلك استدراجا لهم.
كلوا وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى،
نعم،
واشربوا من ماء العيون.
سبحان الله، يعني وهم في الصحراء، في الصحراء يعني كانوا في عقوبة، نعم، قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، إذن كانوا في عقوبة، ومع تلك العقوبة جاءتهم هذه النعم، المن والسلوى طعاما، وهذا الماء من الحجر شرابا، لذلك وهم في العقوبة كان عليهم من الله النعم.
من رزق الله، أي الكل مما رزقكم الله.
لا شك الطعام والشراب كل ذلك من رزق الله تعالى، فلا تربطوا أنفسكم بمن وسلوى ولا بحجر يخرج منه الماء، وإنما أشكر الله عز وجل الذي ساق لكم المن والسلوى وأحله لكم طعاما، والذي هيأ لكم الحجر فكان لكم سببا للشراب والسقيا. دائما أيها الإخوة التركيز على رزق الله، على أن ننتبه أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، لا نتعلق بالأسباب. يعني هل إذا كان خرج الماء من الحجر هل معنى ذلك أن نشكر الحجر وأن نتمسح بالحجر وما شابه ذلك؟ لا. ليه؟ لأن هذا الحجر سبب، كما أن العصا التي كانت في يد موسى أيضا سبب، والله تبارك وتعالى هو المسبب. يعني أنا الآن لو وقفت أمام أني صنبور ماء ونزل منه الماء، فجعلت أتمسح بهذا الصنبور وأقول شكرا لك أيها الصنبور، أنت الذي سقيتنا، لا، هذا لا يفعله عاقل. لكن نحن أيها الإخوة لا نفعل ذلك مع الشيء المادي، لكن ربما فعلنا ذلك مع الشيء المعنوي. لذلك الآن عندما يأتي رزق عن طريق إنسان نتعلق بالإنسان مع أنه سبب، وننسى ربنا وهو حقيقة هو المسبب، هو الخالق لذلك.
ولا تعثوا في الأرض لا تفسدوا فيها، والعيث أشد الفساد. مفسدين حال مؤكدة.
جميل. هنا أيها الإخوة الأكارم ننتبه إلى التكليف بعد النعمة. عندما يعطي الله تبارك وتعالى عبد نعمة لا يعطيه النعمة ليتنعم بها فقط، وإنما يذكره بواجب العبد نحو هذه النعمة أولا، ونحو المنعم حقيقة، أي ظاهرا، نعم، أن نشكر نعمة الله عز وجل. طب كيف نشكر النعمة؟ نقول للنعمة أني شكرا لك؟ لا، وإنما شكر النعمة بأن نشكر المنعم. حتى عندما نذكر النعم أيها الإخوة استجابة لأمر الله، كما قال وأما بنعمة ربك فحدث، فلا نذكر النعمة للثناء عليها وإنما نذكر النعمة منسوبة للمنعم. فأنت عندما تريد أن تتكلم عن النعمة لا تقطعها عن المنعم، لكن تتكلم عن النعمة منسوبة للمنعم وهو الله تبارك وتعالى، فتقول الله رزقنا، الله أطعمنا، الله سقانا، هكذا. اذكر نعمة ربك، لا تذكر النعمة مطلقة، لا تقول والله أخي أنا أثني على الماء وعلى الطعام وكذا، لا، أنا أقول الله رزقنا الماء ورزقنا الطعام. إذن نتكلم عن النعمة منسوبة لله تبارك وتعالى. وبعد ذلك عندما تستشعر أن هذه النعمة من رزق الله، كل من رزق الله، كل من رزق الله، يجب عليك أن تعلم أن وراء ذلك تكليفا، ما هو؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أما الإنسان الذي يأكل ويشرب ويتمتع ويستوفي نعم الله ثم بعد ذلك يعيث في الأرض فسادا، ماذا نقول لهذا الإنسان؟ أنت ما شكرت النعمة لأنك استعملتها في معصية الله. ومن معاني الشكر الأعظم ألا يعصى الله بنعمه، كما قال ذلك الإمام الجنيد لما سئل عن الشكر ماذا قال؟ قال الشكر ألا تعصي الله بنعمه، ألا تعصي الله بنعمه. يعني أحيانا نرى مثلا أماكن فيها ماء زلال، ماء من أعظم النعم، سبحان الله، ترى الناس ماذا فعلوا؟ جعلوا حوله مراكز فسق ومعاصي ورذيلة وما شابه. ليه؟ قال مناظر وشلالات وكذا كذا. لك هذه النعم ينبغي أن نستحضر فيها عظمة المنعم وأن تقودنا إلى طاعة هذا المنعم، لكن نحن ماذا نفعل؟ كلما رأينا مكان نعمة جعلنا عنده معصية، فكانت سببا لزوال هذه النعمة والعياذ بالله. سبحان الله، لا يا إخواننا، أماكن شلالات من أجمل ما يكون، من أجمل ما يكون لأنها ماء، من أجمل ما يكون لأنها مظهر من مظاهر الجمال في الطبيعة، ولأنها مظهر أيضا من مظاهر الانتفاع بها. كل هذه النعم بكل بساطة ماذا نفعل؟ نفعل عندها أماكن معصية، النتيجة ما هي؟ أننا نعاقب بزوال هذه النعمة. لذلك إخوتي الأكارم، إذا كنا نأكل من رزق الله ماذا قال الله تعالى؟ فلا تعثوا في الأرض، فلا تعثوا في الأرض، لا تكن هذه النعمة سببا للإفساد في الأرض، فإن نعم الله ينبغي أن تكون سببا لعمارة الأرض وإصلاحها بشرع الله تبارك وتعالى. النعم التي ينزلها ربنا عز وجل، هذه النعم ينبغي أن تسخر لوظيفتنا التي خلقنا الله لأجلها. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن هذه النعم سخرها ربنا لنا لماذا؟ لنستعين بها على وظيفتنا في هذه الأرض. أما أن تكون هذه النعم سببا للإفساد في الأرض فهذا من أخطر ما نقع فيه. لذلك قال الله تعالى ولا تعثوا في الأرض. لو قال ولا تعثوا في الأرض هذا كلام كافي، ومع ذلك أكد ربنا عز وجل بالحال قوله مفسدين. طيب ما هو الإفساد؟ هو نفسه إخواننا أن يعث في الأرض أو أن يعيث في الأرض، عاث في الأرض فسادا، هذا نفس المعنى. إذن إما أن نؤكد الفعل بالمفعول المطلق، وإما أن نؤكده بالحال التي هي من معنى الفعل، فتكون الحال مؤكدة لأنها لم تأتي بمعنى جديد إلا التأكيد للفعل، إلا التأكيد للفعل.
أي لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم لأنهم كانوا متمادين فيه.
سبحان الله، يعني إخواننا ما إنسان ما في إنسان منا إلا وقد يقع بمعصية، وعندما نقع في المعصية شيء طبيعي أننا سنعصي الله بنعمة. يعني أنا عندما أغتاب أعصي الله بنعمة النطق، عندما أنظر إلى امرأة أعصي الله بالبصر، عندما أذهب إلى مكان فيه المعصية أعصي الله بماذا؟ بالقدم والمشي وما شابه ذلك. إذا لن تكون معصية إلا بنعم الله عز وجل. لكن فرق كبير بين إنسان يضعف فيعصي الله عز وجل بنعم الله ثم بعد ذلك يستحي من الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله، وبين إنسان يعصي الله عز وجل وكلما كثرت عليه النعم ازداد في المعصية، فكان في ذلك مستدرجا متماديا في معصيته على الله تبارك وتعالى، كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فيرى أنه مستحق للنعم لا يجب عليه نحو الله شكر، وله الحق أن يفعل في هذه النعم ما يشاء. هذا هو الإفساد العظيم. وإلا المعصية أيها الإخوة لا يخلو عنها إنسان منا، كلنا نعصي الله، وعندما نعصيه نعصيه بنعمه، لكن فرق بين أن نعصيه جرأة وتماديا وبين أن نعصيه ضعفا وغلبة شهوة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.